بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بسأل عن حكم قراءة الفاتحة على روح الميت.
نعم.
وأنه في بعض الدول الحمام والطير لا يذبحونه، يمسكون الرأس باليد والجسم باليد الثانية يشدون، يعني
ما يذبحونه بالسكين؟ ها
لا لا.
طيب يا عبد الله، أهلا وسهلا. أم طارق؟
ألو، أم طارق من فرنسا.
تفضل يا أختي أم طارق، واخفض التلفزيون لو سمحتي، اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي جوج أسئلة الله من فضلك.
تفضل يا أختي.
عندي ابني عنده 40 سنة.
نعم.
ويعيش مع فرنسية مدة 10 سنوات.
نعم.
بدون عقد، والآن عنده ابنة جديدة، وهل أن أذهب عنده لأزور هذه الابنة الصغيرة في المستشفى أم لا؟
إن شاء الله يا أم طارق. السؤال الثاني أختي.
السؤال الثاني، اسمح لي يا شيخ.
أعانك الله. هدى الله ابنك، الله يهديه يا رب، الله يهديه.
أدعو له بالهداية، كل مرة أدعو له بالهداية بأن يعمل معها عقد، ولكن لا يريد يعيش بدون شيء يا رب.
الله يهديه يا رب، الله يفتح على قلبه وعلى قلوب كل هؤلاء الشباب اللي ظلوا الطريق
يا رب يا رب. والسؤال الثاني، أنا عندي هاتف يؤدي إلي الصلاة على حسب وقت فرنسا فين أنا أقطب.
نعم.
هل هذا الهاتف الذي يؤدي إلي أتبعه لأصلي عليه من صلوات الخمس أم لا؟
وهذا التطبيق الهاتف من وين حصلت عليه التطبيق؟
من مسجد لا يبعد من عندنا في المحل أسكن.
لكن ما تسمعون الأذان؟ الأذان ما يرفع عندكم؟ ها؟
ما يرفع الأذان، هذا في الهاتف يا شيخ.
في الهاتف، لكن المسجد ما يرفع الأذان.
لا يرفع الأذان، الهاتف. طيب. هو اللي يرفع الأذان، وحسب التوقيت داروا لنا في الهاتف، ونحن عندما يؤذن في الهاتف أنا أصلي، هل يجوز إلي هذا أم لا؟
إن شاء الله. أبشر يا أم طارق.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. مرحبا. أم لجين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ، أنا يوم كنت حامل أني ما عاد أحمل طول، يعني ولا ربي، يعني حامل، يعني من كنت أربي حالف أني ما عاد أربي طول، يعني فهمتني؟ مع أولد، يعني أنا مغتربة في عمان.
إيه.
وبعدين بعد 3 شهور يا شيخ أنا حبلت فوق، يعني فوق بنتي حامل الحين.
إيه.
هل عليك كفارة يا شيخ؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا كل شيء يعني أحلف فيه، يعني لو تعصبت ولا شيء أقول والله بعدين أرجع كأني ما سويت شيء، يعني هل عليك كفارة من نفس الشيء؟
إن شاء الله يا أم لجين.
أحسنت يا شيخ.
مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل يا أم ريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا مرة مرضت، قلت يا رب انت شفيتني وانت كذا، انا بس اتابع البرنامج على حقك طول عمر. لكن بعضهم انا اروح من البيت وما اشتبعته، وبعضهم حتى الماعودون هالحلقه ماش بتركها يعني ما بترك ماش شوف عليها هل عليها شيء؟
إيش قلتي يا مريم؟ قلتي يا أنت مرتي قلتي يا رب إني لا أتابع إيش أتابع البرنامج؟
يعني أنت شفتني يا رب أنت شفتني أنا بتابع البرنامج على حقك أنت البرنامج أنا أتابع من زمان لكن أيه. أنا بعض يوم أنا أروح من البيت أخرج بعدها ماش أيه. ماش أشوف على حلقة وبعدها لما يعودون
لكنك ما حلفت ما حلفت ولا نذرتي ها؟
لا قلت يا رب أنت شفتني أنا بشوف الحلقة ذي طول عمر ليش أوكي صدقنا وأنا بعض يوم أخرج من البيت أيه. ما ما اشوفه وحتى لما عودونا زوجي بشوف على الذي على الحدث وعلى ذيك الاخبار وما يخلي ماشي ما اشوف عليه
يلا الحلقة. خير ان شاء الله مريم عندك سؤال ثاني
ايوه وانا قلت يا شيء انا يا رب انت شفيكني انا بصوم كل شهر 3 ايام
اي
واصوم يعني اصوم واعمل كل خير يعني اصوم كل خميس اصوم كذا انت شفيتني يا رب انا بصوم ده يا شيخ وبعدين انا ما فهمت انا بالشهر 3 ايام انا بصوم الاثنين هذا وما عشت ساعات
وهذا الكلام يعني قلت هذا الكلام قلتي بعد ما شفيتي يعني
ايوه عندي ايوه لانك يا رب انت شفيتني وانا انا بصوم الاثنين الخميس واصوم 3 ايام واصوم بحلقه هذا الشيخ انا بشوف عليه طول عمر بشوف على الحلقه حقه
يلا خير ان شاء الله
أنا بشوف عليك واصل أنا يا شيخ لكن بعض يوم أنا بخرج من البيت وماش بشوف على العودة ولا على المدرسة
الله يحفظك أهم شيء بس لا تحملينا بعد ندفع نحن عنك الكفارة ها إن شاء الله تسمعين النصيحة مرحبا مرحبا ها تفضلي يا شمس
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ عندي سؤال أنا طالبة بكالوريا توجيهي يعني في كتاب أنا أحتاج جدا لدراستي سألنا عن هذا الكتاب أنه ما متوفر واضطريت أنه أشتري من مكتبة توفره مستنسخ للعلم أنه صاحب الكتاب ويعني المطبعة ترفض استنساخه فما الحكم
والكتاب يعني هذا اللي مقرره شخص يعني داخل العملية التعليمية ولا خارج رجل خارج التعليم
لا داخل التعليم
يعني معلم هو الذي فرض هذا الكتاب
معلم يعني هو بس كتابه مو من ضمن المناهج مال المدرسة بس أحتاجه يعني بالدراسة
مطلوب رسمي يعني عليك ولا أنت تحتاجين يعني الاستزادة فقط
لا الاستفادة فقط
طيب أبشر يا شمس
شكرا
مرحبا أختي أم فاطمة
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
أبغى أسألك الله يخليك عندي قصة بسيطة بس أبغى يعني استشارة
طبعا
أنا الحين كنت يعني جيت تزوجت في البلد هنا وشاءت الظروف أنه أم زوجي تفرض علي الطلاق يعني خيرته ما بين الطلاق والرضا وهو يعني ما قدر يرفض لها الطلب فطلق قال لي بطلق وبنوري الطلاق وبنستنى فاضطرينا ما نقولها لأهلي أنا لأنه يعني الوالد كان حاضر لزواجنا فما قلنا لهم وأنا بقيت هنا يعني في داره وفي الفترة دي العدة يعني أنه كان يجي عندي ويبات عندي ويقول لي يعني حلال تكشفين قدامي وهيك بعدين لما قربت تخلص العدة يعني هو يقول لي أنه في نية رجوع نستنى يعني لعل الله يحدثه بعد ذلك أمره يعني ربما تصير معجزة يعني أمه تقبل وكذا يعني كان يفتح في الموضوع أغلب الوقت فما صارت وخلصت العدة بالنسبة للعدة كان يجي وكان يبات عندي وكان يعني أغلب الوقت يصيروا مقدمات جماع مش جماع بس المقدمات هل هذا في الذنب هو يقول لي هو عادي وبعد العدة الحين أنا ساكنة في البيت ويعني ما يبغاني أطلع أشتغل وما يبغاني أطلع يقول لي بعيدي لغاية ما نشوف شو رح يصير بس ما يجي عندي لما خلصت العدة معرفة هذه أو مفروض أنا مش عارفة شو أعمل لأنه ما حكيت لأهلي أنه اتطلق
هذه الطلقة الأولى بس ها؟
هي هذه الطلقة الأولى والمشكلة طيب. إنه أثناء إذا نبغى نرجع لازم نخبر الأهل إذا ما خبرناهم قال نقول أنه إحنا نقول في المحكمة أنه إحنا رجعنا فترة العدة هل يجوز أنه إحنا ما رجعنا في فترة عدة بس هل يجوز نجي نقول أن إحنا رجعنا خلاص عشان ما نجدد العقد عشان ما نحتاج نقولها لأهلنا هذا هو الله يجزاكم
إن شاء الله يا فاطمة
الحلال إنه أنا آكل من ماله الحين لأنه أنا ما عندي أحد في هالبلد وهو يعني طاين بيا كل شيء ويقول ما تطلعين وما تسوين شيء انت عندي لغايه ما يعمل واحد.
وانت ما رحت المحكمه طبعا؟
شو
ما رحت المحكمه يعني انت وياه؟
لا رحنا وخذنا ورقه طلاق عشان يوريها لامه.
اي هذا في بدايه الامر يعني.
اي هذا في الاول. وبعدين يعني بعد جلسه اصلا من يوم المحكمه هو معي لغايه ما خلصت العده.
إن شاء الله فاطمة تسمعين الجواب والتوجيه أيضا. مرحبا أختي. من؟ أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في فضلة الشيخ. أنا بالنسبة في رمضان الأذان أذن الفجر وكان تمرة في حلقي والتمرتين التانيين في إيدي، فأنا سمحت قبل كده الشيء اللي مسكينه في الإيد لازم يتاكل.
ايه
فانا اكلت التمرتين الباقيين.
ايه
الباقيين، هل صيامي ده صحيح ولا عيد اليوم بالنسبه في رمضان؟
هو المؤذن يؤذن على الوقت ولا قبل الوقت؟
لا كان مؤذن وانا التمر في حلقي وماسكه التمرتين في ايديا.
ايه
ماسكه ثلاث تمرات اكلها، اول حبه اخذتها حبتين تانيين باقيين في ايديا. فانا كملت التمرتين التانيين.
طيب يا ام محمد ابشري.
في سؤال تاني فضلت الشيخ، بالنسبة أنا بنظمة صيام الاثنين والخميس والأيام الست البيض.
إيه؟
أنا بنوى الصيام وخلاص وبنوى الصيام، بس أصبح الصبح الضغط يعلى علي وأتعب أفطر.
إيه؟
هل يعني مش عارفة يعني ده سنة ولا لازم أكمل صيامي؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يبارك فيك فضلت الشيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أختي محمد.
على تأخير الصلاة.
عفوا أعيد يا محمد، إيش نصيحة؟ إيش
نصيحة لتأخير الصلاة؟
إيه إن شاء الله.
اللي عندنا فيه بيتأخر الصلاة،
اللي يعني مين اللي أخر الصلاة؟
حفيدي.
حفيدك هنا حفيدي. الله يحفظه يا رب.
الله مين. شكرا.
أهلا وسهلا.
أهلا فيك. شكرا جزاك الله.
مرحبا أختي. مرحبا أم باسل.
ألو السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك كم سؤال كذا بالنسبة للفانيلة، لبس الفانيلة والصلاة فيها للرجال طبعا.
إيه
بالصح يعني يكون لبس الفانيلة ويصلي فيها؟
الفانيلة الحفر هذه مش النصكم؟ ها
الفانيلة اللي هي، لا مش نصكم، الشباح، لأنه في الحرم بكون مكشف يعني أحد أكتافي.
إيه؟
يعني قياسا على هاي يعني كيف صح ولا خطأ.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لزوجي، أنا هو يعني أحيانا بغيب عن الوعي، يعني في رمضان في آخر خمس أيام كده كان يفطر، يعني ما يدري عن حاله أنه أكل أو شرب سيجارة أو يعني ما يوعى على حاله. أنا أشوفه يجي عندي في المطبخ أشوفه بيأكل، أقول له اليوم عندنا صيام، يعني يقوم شايل اللي في تمه، بس أيوة. هو ما كان واعي يعني ما بيوعى على صيام، عنده أحيانا في زهايمر، احيانا بيغيب عن الوعي يعني ما بيدرى انه كان صيام ولا مش صيام. أيه. هل عليه قضاء ولا عليه كفاره وقضاء ولا كيف؟
ولكن غياب العقل يا ام باسل اكثر من الوعي ولا كيف؟
لا هو احيانا بيذهب عقله واحيانا لا بيكون يعني موجود.
اي الغالب عادي. اي يغلب؟
والله ما بعرف، بس هو اغلبيته نايم.
يعرفكم وكذا ويعرف الاوقات؟
ما بقدر احدد لك يعني بصراحه، بس هو احيانا طيب. بيكون غايب عن الوعي وما
بيقدر اعطيك يعني الجواب ان شاء الله بحول الله.
احيانا الفجر بعد صلاه الفجر بيصلي الفجر وكل بعد شويه بلاقيه راح اكل.
سبحان الله.
يعني طيب. بعد الفجر بيحب ياكل، بستغرب انا بقول له ايش عملت، بيقول لي اكل التفاح ولا كيف. طيب اكلت، ما احنا صايمين. بروح شايل اللي كتبه.
كم عمره هو؟ كم عمره؟
عمره هو 65 سنة، 66 تقريبا.
طيب يا ام باسل تسمعين الجواب ان شاء الله.
طيب بالنسبة يا شيخ للدعاء اللي وشر الشيطان وشركه ولا وشركه؟
ان شاء الله.
الشين ولا كسر الشين؟
ان شاء الله.
برضو بالنسبة لكلمة ايش إلك بربي، هل يعني كيف هذه مش كويسة ولا كفر ولا كيف؟
ايش إلك بربي؟
ايوه
هذه تقال متى هذه؟
هو عصب على ابنه وابنه بكلمه كلام بهذا، فقام قال له ايش إلك بربي؟ زوجي
طيب.
طبعا برضو نفسي.
طيب ابشر يا باسل.
هو مش واعي على حاله.
طيب ابشر يا باسل.
آه بالنسبة للصور اللي نقرأها بعد الفاتحة في الصلاة.
هي.
لازم تكون الصلاة السورة كبيرة أول، بعدين سورة صغيرة، يعني قصدي الفاتحة بعدين سورة تكون كبيرة.
إيه إن شاء الله.
يعني فاهم قصدي أنت؟
إيه واضح واضح واضح.
واضحة، لأنه أنا سمعت إنه لازم تكون السورة الكبيرة أول بعدين السورة الصغيرة.
إن شاء الله واضح واضح. هبشي.
طبعاً بعد الفاتحة.
نعم واضح.
أوكي شكراً.
مرحبا أختي مرحبا. سعيد.
نعم.
تفضل.
السلام عليك شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
خير ونعمة وفضل.
في شيخ عندي سؤال عن الصلاة، يعني مثلا صليت مثلا 3 ركعات ونسيت الرابعة.
اي.
كنت جلست يعني. هل أسجد سهو ولا أكمل الركعة الرابعة؟
أنت ما جبت الرابع ما كملتها؟
لا لا يعني شكيت يعني شك. ما صليت أربعة.
طيب.
مثلا سلمت مثلا أو ما سلمت، هل جائز ولا ما جائز، أكون ولا ما أكون؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ مشكور.
مرحبا يا سعيد. سعيد من أبوظبي.
شيخنا السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية. سامحني شيخ ممكن السؤال تكرر أكثر من مرة.
فضل.
المرأة اللي عليها صيام رمضان، عليها كفارة من صيام رمضان، أفطرت في رمضان وبعدين تبغى تصوم الست من شوال،
أيه.
دخل عليها شوال وهي ما كملت القضاء اللي عليها وبعدين دخل ذي القعدة. طيب الحين في لغة في المسألة أن مثلا ذي القعدة هو يعتبر جزء من الشوال إذا هي ما قدرت تتم صيام الست من الشوال، فهل الكلام صحيح يعني معنى بمعنى
كيف 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 ذي القعدة جزء من شوال؟ هذا شهر وهذا شهر.
صحيح صحيح أتفق معك. الحين مثلا عندي الحرمة، أنا ما أعرف صراحة من وين سمعت الفتوى ان تقدم شوال وبعدين تقوم اللي افطرت من
واضح واضح. تكلمنا فيها كثير هذه المساله وفصلنا فيها وقلنا بان فيها خلاف عريض بين العلماء وطويل. طيب ابشر يا ابو خوي سعيد. مرحبا مرحبا. ها خلصنا. من حمد. ها محمد تفضل. يا محمد
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا
الشيخ. عندنا سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول طال عمرك عن عمليات التجميل اللي تجريها المرأة في فترة مثلا ما قبل الزواج، وتكون عمليات تجميل قوية مثلا، وعقب الزواج وما تتزوج رجلها ما تخبر أنه عملية سوت عملية تجميل وكذا وانخدع فيها.
أيه.
هل هذا أول شيء الحكم فيها في المرأة اللي سوت هذا الشيء، وشو ردة فعل الزوج المفترض يعملها إذا اكتشف الأمر بعد الزواج أنها قامت بعملية تجميل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الشيخ اللي هو ما يسمى بزواج الصالونات أو الصالات، اللي هي لما تقوم الأم بتصوير الفتاة مثلا في صالة العرس وتعرف الفتاة شو تكون لابسة في حفلات الزفاف وتفرجيها لابنها من باب الزواج، هل هذا الشيء يجوز؟
يصورون العروس بس؟
لا يصورون فتيات اللي يكون الموجودات طبعا العازبات طبعا
يعني
عشان سنة تفرجيها لولدها على أساس إنه كعروس إنه تطرح عليه فكرة إنه الزواج، شو رأيك في الفتاة مثلاً تزوجها تصورها في الصالة مثلاً.
ها يعني تصور البنات اللي في الصالة عشان تعرضها على ابنها.
بالضبط من باب من باب العرض للزواج، تقول له مثلاً ما شاء الله شوف البنت كذا، وهي تعرف أنت في العادة الفتيات في هذه الأماكن تكون مفاتنها ظاهرة.
صحيح.
فإحنا ودنا تفسير المسألة، وهي تسمى في الواقع المجتمعي زواج الصالونات يا شيخ.
زواج الصالونات. ها
نعم نعم.
الله يستر يا محمد. الله يستر.
الله
خير. بارك الله فيك. يعني ما بين فترة وفترة تطرأ لنا على ما قال إشكالات كثيرة، لكن عسى الله يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. بالأمس كان عندي مجموعة أسئلة أو سؤالين لخالي من أبوظبي والأخت أمة الله من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. طبعا الأخ علي سأل يقول بأنه عنده حرمة طلقها طلقتين أكثر من 6 أشهر، يقول الآن ناوي أرجعها ويقول أنا سددتها وأعطيتها كل شيء، يعني يقول ما حكم ذلك؟ أخي علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وبالنسبة لزوجتك هذه التي طلقتها وبقيت 6 أشهر ولم تراجعها فهي أجنبية عنك الآن، يجوز لك أن تعقد عليها من جديد، ليست المسألة مراجعة، لا تعقد عليها عقدا جديدا مستكمل الشروط والأركان، فتتقدم إلى أهلها وتخطبها منهم، إن وافقوا تعقد عليه وإن لم يوافقوا فالأمر لهم. أن تقول المرأة بأمس الحاجة إلى الرجوع وأريد أن أصرف عليها وأرعاها وشيء، أنت مأجور ومشكور، وصلى الله عز وجل أن يرزقك على هذه النية الطيبة، اسعى في العقد عليها. لكن لازم تفهم يا أخوي سعيد، عفوا يا أخوي علي، لازم تفهم بأن باقي لك طلقة واحدة. يعني لو قدر الله حصل طلاق الأخير هذا، تبين منك بينونة كبرى ما تحل لك أبدا حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا الزوج إما أن يموت عنها أو يطلقها طلاق يعني طبيعي من غير مواطأة من غير اتفاق، في تلك الساعة تحل لك. أما تنتبه الآن، يجوز لك أن تعقد عليها من جديد، لكن تتقدم لأهلها، تخطبها من أبوها أو من وليها، وتلابد من العقد اللي مشتمل على الإيجاب والقبول وذكر المهر، وإن لم يذكر المهر فالمهر يسمى بعدين، عفوا يفرض لها مهر مثيلاتها إن لم يسمى في العقد، وهكذا يكون النكاح جديد، كأنك الآن تقدمت إلى امرأة، لكن كونها زوجتك السابقة وطلقتها مرتين يبقى عليك طلقة واحدة. أما الله من السعودية تقول عندي شغالة منزلية وأحيانا الشهر 29 يوم، هل أحاسبها على يعني 29 يوم ولا شهر كامل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للشهر عند أهل الإسلام إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وأشار ثلاث مرات يعني 30، ثم قال أو هكذا 20، بعدين خنس بإبهامه يعني 29 صلى الله عليه وسلم. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للخادمة لا يجوز لك أن تخصمي عليها راتب يوم مثلا كون الشهر 29، لا، بل تستحق الشهر كامل، تستحق الشهر كامل. ولذلك الشهر الهجري تترتب عليه أحكام كثيرة سواء كان 30 أو 29. النبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نساء حلف عليه الصلاة والسلام إن ما يقرب نساء شهر كامل، ما يقرب نساء شهر كامل، وسبحان الله لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع كان الشهر 29 يوم، فقال له بعض الصحابة قال يا رسول الله ما اكتمل الشهر 29؟ قال لا، الشهر هكذا وهكذا، ثم ذكر بأن الشهر 29 يوم، فتعطينا الشهر كامل. وانصحك يا أختي أمة الله بارك الله فيك ألا تكوني حدية، يعني لا تتعاملين مع الخادمة بمثل هذه الطريقة، أنا نصيحة ولا يعني ألزمك بها، لا تكوني حدية تحاسبينها بالهللة وبالفلس وبكذا، لا، ارحميها واعطفي عليها وزيدي، هذا كله أجر وخير وصدقة لك بإذن الله. أمة الله تقول بالنسبة للإنستغرام، تقول لما أدخل تطلع لي آيات قرآنية، آية الكرسي، المعوذة، تقول هل يلزمني إني كل ما أشوفه أقرأها؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يلزمك على هذا، لو شفت آية قرآنية ولا المصحف ولا أي شيء، لا ما يلزمك، هذه آيات يعني تعرض لك أو تظهر من خلال التطبيق، ما يلزمك، لكن إذا قرأتها طيب فرصة للتذكير، لكن يلزمك ما يلزمك أصلا، يعني قراءة القرآن من الأصل ليست بواجبة إلا في الصلاة، يعني قراءة الفاتح، وإنما هي سنة مؤكدة ومستحبة كما يقول العلماء، يقول سنة مؤكدة وبعضهم يقول مستحبة وبعضهم يقول فضل. فلذلك أخت الفاضلة ما يلزمك أن كل ما شفت آية تقرأينها. عبد الله من العين سأل سؤالين، يقول في سؤال الأول ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي قراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، والعبادات مبنية على التوقف والمنع والبطلان حتى يرد الدليل من القرآن أو من السنة، من القرآن أو السنة. فننظر بالنسبة للقرآن، جاءت آيات تحثنا على قراءة القرآن ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن لله، كان يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل أحواله وأحيانه، ويقرأ القرآن في السفر والحضر وفي الحرب والسلم وفي حال الصحة والمرض وفي الصلاة وخارج الصلاة. طيب نجي الآن، الموت وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما وجد؟ وجد الموت في عهد النبي، ماتت خديجة رضي الله عنها، مات أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعد وفاته بأشهر، مات عمه حمزة، مات ابن عمه جعفر، مات جمع من أصحابه، 70 صحابي قتل في في استشهد في أحد، مات القراء في الرجيع، مات عدد كبير من الصحابة. الصحابة أيضا رضي الله عنه حريصين على نفع الأموات، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون ماذا بقي من بر آبائنا، وش اللي باقي من بر آبائنا. هذا كله الواقع اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى قراءة القرآن على الأموات أو أرشد إلى قراءة القرآن في المقابر، أبدا أبدا. ولذلك لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شرعه ولا سنه. فلذلك أخي الفاضل، بالنسبة للميت أنفع شيء للميت الدعاء، أنك تدعو للميت، ثم الصدق، ثم تبر تصل الرحم الذين يوصلون بأمواتك من جهة الوالد من جهة الوالدة بارك الله فيك. أما قراءة القرآن فلا يهدى ثوابه إلى الأموات، ولا يقرأ القرآن في المقابر، ما يقرأ القرآن في المقابر، القرآن ما أنزل ليقرأ في المقابر، ولا أنزل القرآن ليقرأ على الأموات، ولا يهب ثوابه. فالراجح من قول أهل العلم، فالراجح من قول ما يهب. لماذا؟ لأن المقتضي وجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ودواعي نقل مثل هذا الأمر متوفرة، لأن مثل ما ذكرت أن الموتى كثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء في المعارك ولا في غير المعارك، ما ثبت. ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأتيه الرجل يقول لماذا بقي من بر والدي، يقول الصلاة عليهما، يعني الدعاء والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. ولما يأتي سعد يقول يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها بالماء. ويرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة أيضا بالماء. فلذلك خلفاضل ما يقرأ تقرأ الفاتحة ولا غيرها من ولا غيرها من سور القرآن أو آيات القرآن على على روح الميت. عبد الله يقول في بعض البلاد يعني بالنسبة للحمام يقول يفصلون عن جسده من دون ذبح، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للحمام له نفس سائلة، الحمام له نفس سائلة. ما معنى النفس السائلة؟ يعني الدم يخرج منه دم، فهو ليس كمثل الجراد مثلا، وليس كمثل السمك مثلا الذي يعني كما ورد في الحديث الذي أجمع العلماء على القول به وإن كان إسناده محل كلام ونظر عند أهل العلم، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، ولذلك هذه حلال. الحمام له روح سائلة بدليل أنك إذا ذبحته خرج الدم مسفوحا. ولذلك أي إنسان يفصل رأس الحمامة عن جسدها من دون ذبح فإن هذه الحمامة لا تحل، لأنها ميتة وقيدة، فهي ماتت خنقا، والله جل وعلا حرم جملة من الذبائح، قال والمنخنقة والمنخنقة، فهذه خنقت بهذه الطريقة ولذلك لا تحل. وكذلك العصافير، أي إنسان يفصل رأس العصفور عن جسده بيده فإن هذا العصفور لا يحل، وكذلك الحمام لا يحل. أم طارق من فرنسا تقول عندها ابن عمره 40 سنة يعيش مع امرأة فرنسية منذ سنوات، تقول للأسف من دون عقد، الآن أتى بابنه، تقول يعني أنا أحاول معه أن يعقد عليها وكان يرفض، الآن الابنة هذه هل لي أن أزورها في المستشفى؟ أم طارق أسأل الله تعالى أن يجبر مصابك. بالنسبة لابنك هذا الذي بلغ هذا السن المفترض أن يكون سن النضوج وسن العقل وسن الإدراك، ولذلك الله جل وعلا قال حتى إذا بلغ 40 سنة، ودائما العلماء يقولون بأن سن 40 هذا سن يستوي فيه الإنسان، لأجل هذا يبعث الله عز وجل الأنبياء على سن 40. فعموما بالنسبة لما أقدم عليه ابنك لا شك بأنه أمر محرم، وما يعيشه مع هذه المرأة زنا ما دام أنه مسلم ويعلم بأن الزواج لا بد فيه من يعني إيجاب وقبول، ولا بد فيه من ولي، ولا بد فيه من شهود يعني إشهار، ومن ضمن ذلك الشهود. فما فعله ابنك هذا زنا. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لهذه البنت، هذه لا تمت إليكم بصلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومعنى الولد للفراش يعني إذا كان عقد الزوجية صحيحا قائما، فلذلك ينسب إلى هذا الفراش، ينسب إلى هذا الفراش. ابنك بارك الله فيك يعاشر امرأة بالحرام، يعاشر امرأة بالحرام، ولذلك أي نتاج عن هذه عن هذا اللقاء وأي ثمرة عن هذه اللقاء هي ثمرة محرمة، هي ثمرة محرمة، ولذلك ما ينتج من أولادهم زنا، يعتبرون زنا. لماذا؟ لأنه ما عقد عليها عقدا شرعيا، يعني ما حصل إيجاب وقبول، يعني بالنسبة يقول وليها زوجتك، يقول قبلت، أو يقوم المركز الإسلامي إمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي عندكم فيقول له، يقوم مثلا مقام الولي إلا إن عدم الولي حقيقة أو حكما. فلذلك أخت الفاضلة تنتبهون، هذه البنت لا تحل لكم بارك الله فيكم، ولعل ابنك لما يرى إحجامك وامتناعك عن الذهاب إلى هذا لعله يتوب إلى الله عز وجل، لعله يصحح وضعه، ويمكنه ذلك، يمكنه ذلك من خلال تصحيح العقد واستلحاق البنت على قول، وإن كان يخالف قول جماهير العلماء، لكن هناك مخرج له من حيث يستلحقها بعدما يعقد العقد الصحيح، بعدما يعقد العقد الصحيح. ممكن هناك قول يعني لبعض العلماء من أهل التحقيق والنظر على أنه إذا حصل مثل هذا الأمر وأراد أن يستلحق المولودة هذه أو المولود له، لكن قولي له تب إلى الله، وابنك إذا تاب إلى الله وأصلح ما بينه وبين الله عز وجل سييسر الله عز وجل له أسباب يعني الاجتماع الصحيح والعلاقة الصحيحة بعيدة عن العلاقة الملوثة المحرمة التي يمارسها الآن، وأنت تعظينا وتذكرينا وتخوفينا بالله وهو يأبى. ولذلك هذه معصية عظيمة، عصى الله عز وجل وعصى أمه، ونسأل الله أن يتوب عليه. أم طارق تقول عندي هاتف ينبهني عن وقت الصلاة، تقول هل أعتبر ذلك؟ أختي أم طارق بارك الله فيك، طبعا عندنا الله يبارك فيك ويحفظك، عندنا ثلاث أوقات يمكن الحمد لله لكل مسلم على وجه الأرض أن يعلم هذه الأوقات. وقت الفجر معلوم يعني من حيث يعني الابتداء ومن حيث الانتهاء، وقد يشكل على بعض الناس من حيث ابتداء الوقت لكن يدرك الصلاة في أثناء الوقت. وعندنا وقت المغرب معلوم يدركه كل أحد بغروب الشمس. وعندنا وقت العشاء معلوم، وهو غياب الشفق الأحمر أو بعد مرور ساعة ونصف، ساعة وربع عن صلاة المغرب. طبعا هذا يختلف بحسب البلدان، يعني في بعض البلاد في الاسكندنافية هذه يختلف فيها الوقت، تنتبهون لهذا. الإشكالية في وقت الظهر والعصر. وقت الظهر يعني هو بالحساب، أنا الآن يعني أحاول أن أفصل لك الجانب الشرعي، وهي عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء وتميل إلى جهة الغروب يبدأ وقت الظهر، وهذا يحتاج إلى مراقبة. وعندك وقت صلاة العصر هو بعد أن يصبح كل ظل كل شيء مثله، يعني مثلا الشاخص هذا لما يوضع بهذه الطريقة ويبدأ الظلال، فإذا حصل أنه صار نفس ظل الشاخص بطوله زيادة على ظل الزوال هذا اليسير، فإنه يدخل وقت العصر. وقت العصر ممكن أيضا تدركينه، لأنه حتى لو صليت قبل اصفرار الشمس بوقت، عموما ما دام عندك تطبيق أذان وهذا معتمد من المركز الإسلامي أو الجهة الشرعية عندكم مثلا، اعتمدي هذا ولله الحمد والمنة، لأنهم في عناية ولله الحمد هناك في مسائل الأوقات. لكن إذا أشكل عليك ممكن تستعملين هذه الطريقة التي ذكرت لك قبل قليل. أو لو جاي من عمان تقول كنت حامل وحلفت أني ما أحمل أبدا وبعد 3 أشهر حملت، تقول هل علي كفارة؟ أو لو جاي نعم عليك كفارة. أولا ما كان ينبغي لك أن تحلفي، ما كان ينبغي لك أن تحلفي عموما. أما وقد حلفتي يمكن في ظرف معين عانيتي وقاسيتي وقلتي والله أني ما أحمل أبد مثلا، ثم يقدر الله لك بعد 3 أشهر تحملين، إذن عليك كفارة بارك الله فيك، فتكفرين بإطعام 10 مساكين تقديرين على الإطعام. إذا قلت نعم يجب عليك، إذا قلت لا ما عندي قدرة على الإطعام تنتقلين إلى صيام 3 أيام. ولازم تفهمين وتعلمين بأن الإطعام ليس يعني بالثمن الغالي العالي، لا، اسألي الجمعيات عندكم، اسألوا بعض الجهات الشرعية يخبرونك عن قيمة الإطعام. أم لجين تقول دائما أنا أكم واحفظوا أيمانكم. ولذلك من بالنسبة للمحافظة على اليمين والحرص على عدم الحلف دائما هذه علامة مخافة لله ومراقبة لله عز وجل، لأن الإنسان إذا عظم الله احتاط، ما يحلف إلا للحاجة والضرورة ولا يجعل الحلف على لسانه. وأما الذي يتساهل بالحلف يحلف بالحق والباطل وبالصح وبالغلط ويحلف على كل شيء، وهذا غلط، ما يصلح يا أخت الفاضل. احفظ يمينك، الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. ولذلك الحلف عظيم، أنت تحلفين بالله عز وجل، بملك الملوك، برب الأرباب، بإله الناس، برب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك الحلف هذا لا تلجئين إليه إلا إذا احتجتي، أما تجعلين الحلف أنت الآن قلتي دائما، ليش؟ لأن تساهلتي من البداية، تساهلتي من البداية بالحلف، ما يصلح يا أخت الفاضل. ولذلك أنت الآن الحلف اللي تحلفينه إما أن يكون لغو وإما أن يكون يمين منعقدة، فإذا كان لغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا كان يمين منعقدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. ولذلك الفاضل انتهي عن الحلف، وإذا أحببت أن تحتاطي تقول أنا ما أدري أطعمي 10 مساكين أيضا وانتهي مرة ثانية، ما تحلفين. إذا صدر منك لغو ما عليك شيء، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثلا يعني مع الأولاد والله لا أضربك مثلا، تقول للولد وأنت ما تقصدين هذا، هذا لغو، والله لا كذا مثلا، هذا لغو. أما تحلفين مثل حلفك على الحمل، والله ما أحمل أبدا، حلفت حنثت بالحمل، والله ما أروح بيت أختي، تروحين بيت أختك وتكفرين عن يمينك، والله ما أطلع اليوم طلعتي يعني تكفرين عن يمينك. أم ريم من السعودية تقول أنا مرضت وبعد ما شفيت قلت يا رب إني أتابع برنامج هذا، برنامج فتاوى، لأنك أنت شفيتني وكذا. تقول أحيانا ما أتابع برنامج فتاوى. أم ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا ووفقك لكل خير. واضح أيضا أنت تكثرين من النذر ومن العهد ومن الحلف، مثل أختنا اللي قبل قليل من عمان أم لجين. ها أم لجين، ما يصرح يا أم ريم بارك الله فيك، ما يصلح، جزاك الله خير، أنت لك رغبة تتابعين البرامج الطيبة، تتابعين الدروس الطيبة، لكن ما في داعي، ليش تضيقين على نفسك، تعهدين ربك وتنقضين العهد والميثاق. كلامك اللي ذكرتيه يعني ما يخرج على لا نذر ولا لا نذر، وإنما وعد، يا ربي إنك يا ربي لأنك شفيتني سأتابع هذا البرنامج، يا ربي لأنك شفيتني سأصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، وبعدين ما تستطيعين. عموما ما دام أنه ما خرج مخرج النذر ولا خرج مخرج الحلف، يعني وعد هكذا تقولين، ما عليك شيء، لكن تنتبهين ولا تعودين لمثل هذا أبدا. شمس من العراق تقول أنا طالبة بكالوريا توجيهي، في كتاب احتجت لي له لأجل الدراسة، ما وجدت الشراء، أنا اضطريت أنني أشتريه مصور من المكينة في كذا، يعني من المطبعة. تقول يعني ما حكم ذلك؟ شمس بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية هذه مما اعتبرها أهل العلم في عصرنا وزماننا من الأمور التي يجب على الناس أن يحافظوا عليها. فإذا كان المؤلف قد وضع حقوق طبع وحقوق كذا، يقول هذه حقوق الطبع للمؤلف، حقوق الطبع للدار، وهو يعني كتاب ليس لأحد من المتقدمين، وإنما كتاب معاصر كتبه إنسان واجتهد، وهذه عصارة فكره، عصارة علمه، عصارة كذا، وأخرجه بعد جهد، فإن هذا حق مشروع له، حق مشروع له. أنا سألتك سؤال ومتعمد لهذا السؤال، هل هذا الرجل في داخل العملية التربوية التعليمية؟ إذا كان والله داخل العملية التربوية التعليمية وما وفر الكتاب، ليس له الحق أنه يحتكر هذا الكتاب، ليس له الحق، لأنه سيلجئ الطلاب والطالبات يعني إلى مثل هذه الأمور، فإما أن يوفر الكتاب وإما أن يسمح بطباعته. أما السيطرة عليه واحتكاره ويعني جعل الحق محفوظ حتى في أضيق الظروف، هذا حقيقة يعني مسألة فيها خطورة على الطلاب. أما تقولي لا والله الكتاب أصلا ليس هو مقرر دراسي وليس هو مفروض علينا كمرجع، وإنما أنا أردت التوسيع يعني دائرة الاطلاع، توسيع مثلا مسألة الإضافة العلمية من خلال هذه المادة، لا ما يحق لك أنك أنت ولا غيرك تسطون على هذا الكتاب، السطو بهذه الطريقة محرم. أما إذا كان الكتاب لا مقرر أو مرجع أساس، لا يحل الإنسان أنه يحتكر بمثل هذه الصورة ويؤثر على الطلاب والطالبات. وبعدين نصيحة لكل إخواني وأخواتي الذين لديهم يعني مسألة التصنيف والتأليف، نصيحة لله، اجعلوا هذا لله، يعني بيعوا لكن اجعلوا هذا لله. الآن بعض الناس يعني يحتكر الشيء وربما يحتاج إليه ويجعل الناس في ضيق وحرج، وربما بعض الناس يقول لك أنا سأصور هذا الكتاب ولا أبالي. فحاول قدر المستطاع، الكتاب سينتشر، يعني مع عالم البي دي اف كما يقولون ومع هذا العالم التقني سينتشر. فحاول أن تحتسب الأجر، احتسب الأجر أنت المصنف المؤلف اللي تؤلف والمصنف أيضا اللي يؤلف كتب مثلا فيها فائدة، اجعلوها وقف لله عز وجل، يعني أو اجعلوها يعني بيعوا، واللي يبغى مثلا ما عنده قدرة على الشراء اسمحوا له بهذا، اسمحوا له بشرط أن لا يعني يتصرف في الكتاب أو شيء، وإنما لأجل القراءة، لأجل القراءة خاصة. وأن هذه المسألة طبعا أنا ذكرت القول الراجح، هناك قول لبعض العلماء بأنه لا يحل لأحد أن يقول حقوق الكتاب محفوظة لي أنا خاص، قالوا لأن العلم مشاع بين الناس، العلم حق للجميع، ولا يجوز إنسان يحتكر العلم، هذا العلم الشرعي، أتكلم عن العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي لا يحق لهم، يعني هذا لأن أصلا ما يصل إلى هذا إلا بجهد وكذا، مثل العلم الشرعي. لكن العلم الشرعي لله، ما يأخذ الإنسان عليه أجر دنيوي، وإنما الأجر أخروي. بارك الله فيك. عموما يا شمس، يعني في خطوة تبذلينها، استأذني الأستاذ هذا أو الدكتور أو المؤلف، قولي له والله ما وجدنا الكتاب، تسمح لنا نصوره لأنه بحاجة إليه، سيفرح، أنا أعتقد بأنه يفرح، يعني خاصة الشخص الذي يرى بأن كتابه محل اهتمام عند الطلاب والطالبات ويشوف له قيمة، أعتقد يسمح ويفرح. أم فاطمة من دبي تقول يعني تزوجت يعني هنا في البلد، يقول تقول للأسف أم زوجها فرضت عليها الطلاق، تقول طلقها، تقول ما أخبرت أهلي، تقول ما أحببت أني يكون هناك مشاكل، أبقاني في بيتي وفي داره، تردد علي فترة العدة، يأتيني كما يأتي الرجل امرأة في غير الجماع، وقال بأنك حلال علي وشيء من هذا القبيل. يقول لما قربت العدة كان يقول في نية رجوع إن شاء الله، وشيء إذا خلصت العدة سألت كما سمعتم، يعني تقول أنا محتارة ماذا أفعل، وهل الآن الأكل اللي آكله أنا ما عندي مصدر رزق وكذا، هل هذا حلال أم حرام؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يفرج كربتك. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأم، يعني إذا كانت قد تعمدت الإضرار بك وضغطت على ابنها وأجبرته على الطلاق، فإنها معرضة نفسها لسخط الله، ومعرضة نفسها لأن يفرق الله بينها وبين أحبتها، لأن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من فرق بين اثنين يعني بينهما صلة فرق الله بينه وبين أحبته. فإذا كانت هذه الأم معتدية ظالمة ما عندها سبب مسوغ لقضية الطلاق إلا فقط والله لأنك من غير البلاد مثلا أو من غير عائلتهم أو شيء، وابنها هو الذي تقدم، أنتم ما أجبرته على الزواج، فهي معرضة نفسها لسخط الله ولعقوبة الله، وقد يفرق الله عز وجل بينها وبين من تحب، ممكن يفرق الله بينه وبين ولد هذا اللي هو زوجك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة فيه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وهذا نوع من أنواع البغي. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، إذا طلقت طلقة رجعية فإنها تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء والحيض يعني من ذوات الحيض. وأما إذا كانت لا تحيض فإنها تعتد ثلاث أشهر في كل شهر في مقابل حيضة. وفي هذه المرحلة هذه الفترة تعتبر زوجة مثل ما قال زوجك، زوجة رجعية، يعني هو الطلاق رجعي. فهذه الفترة هي فترة مؤقتة، فللزوج الحق أن يدخل على زوجته، ولها أيضا أن تتزين وأن تتجمل وأن تتعرض له، علّه أن يراجعها، علّه أن يراجعها حتى تنتهي العدة. ولا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز له أن يخرجها، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الأمر الآخر بالنسبة للترجيع بإجماع العلماء يكون بالقول، أن يقول لها: راجعتك يا أم فاطمة، يقول: يا أم فاطمة راجعتك، تكون رجعة بهذه الطريقة. أما الجماع فهي مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من قال: من جامع مطلقته الرجعية ولم يتلفظ فهذا ليس برجعة وإنما زنا، نسأل الله العافية والسلام. ومن أهل العلم من قال: إذا نوى بهذا الجماع الرجعة رجعت، الرجعة رجعت. ولذلك نحن نقول: إذا حصل هذا فهي رجعية رجعت، أما إذا سأل نقول: لا بد أن تتلفظ، لا بد أن تتلفظ. من أهل العلم من قال بأن مقدمات الجماع رجعة، فالشخص الذي طلق امرأته واقترب منها وأتى بمقدمات الجماع ولم يجامع، قالوا هذه تعتبر رجعة، لأن هذا تلذذ يعني كالجماع، وهذا هذه شهوة أيضا. لكن الصحيح بأنها ليست رجعة. أنا أحكي كلام العلماء فقط يا أم فاطمة حتى تفهمين، لأن زوجك يمكن يسأل ولا يشوف بعض المواقع وشيء الانترنت ولا شيء ويقمش من هنا ومن هنا. ولذلك الرجعة لازم تكون باللفظ أو بالجماع إذا نواه وحصل. أما إذا جاء يسألنا الآن يقول: هل أفعل؟ نقول: لا بد أن تتلفظ. قضية أن الآن ناوي يرجعك من دون إخبار الأهل، لا، ما يجوز. كيف ما يرجعك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي. أما وقد خرجت العدة الآن، العدة خرجت، طلعت من العدة الآن، الآن أنت أجنبية عنه، لا يحل له أن يدخل عليك ولا أن يخلو بك، ولا يحل لك أن تسمحي له بأن يخلو بك. وإذا أراد أن يتقدم لك لابد يراجع وليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح بولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وكذلك يتقدم بشكل رسمي، إذا وافق الوالد أو وليك مثلا، ومهر جديد وشهود وعقد كامل، كأنك امرأة وتبقى عليه طلقتين، بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت بالخيار، لا، أنت جلستي باختياره، عفوا، جلستي وهو رضي بهذا بحيث أسكنك وينفق عليك ورضيت بهذا، أنت هذا كله حلال بالنسبة لك. وأعتقد بأن المحكمة ستقف معك وتفرض لك متعة أو شيء من هذا القبيل إذا راجعت المحكمة. يعني هو الآن ما يحب يمكن يطور المسألة، لكن لو راجعت المحكمة من جديد سيفرض لك الزوج متعة وأيضا شيء من الضرر الذي لحقك من خلال هذا التطليق المتعسف اللي فيه جور وظلم حسب ما شرحت. وأنا لا أعلم عنك، لا أعرفك ولا أعلم القضية، لكن ظاهرها بأن فيها ظلم. زوجك الآن عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يصحح خلطه وأن يقنع والدته بهذا وأن يذكرها بالله، يخوفها بالله، ويقول: لا أخشى أن الله يفرق بينك وبين من تحبين. ما دام أنه ما ذكرت سبب مسوغ ويعني يكون ممكن يعني يفرض على الابن الطلاق، يعني أنت قلتي هكذا فقط، قالت له طلق وطلق. لذلك أختي الفاضلة هذه رسالة لزوجك أن يتق الله وأن يعيدك إلى عصمته ويتقدم لأهلك. ولا يجوز له أن يقول: لا تخبرين أهلك، بل الواجب عليك من الآن أن تخبري أهلك بما تعرضت له. والصدق من جاء يا أم فاطمة، إذا صدقتي ففيه النجاة. أطلعي أهلك على كل شيء حتى لا تكوني ألعوبة بيد الآخرين، لا، أطلعي أهلك على كل شيء، ويعني الأمور هذه كلها بيد الله عز وجل. طبعا قبل ما أنتقل أخت أم فاطمة، طبعا نبهك على مسألة ذكرتيها من خلال سؤالك، تقولين شاءت الظروف. أخت الفاضلة، الظروف ليس لها مشيئة، ها؟ يعني مستقبلا تنتبهين، وهالكلام ليس لك فقط، يعني أسمع وأقرأ كثير من الناس يقول شاءت الظروف شاءت الأقدار، لا ما يصلح هذا الكلام، شاء الله قدر الله، أما الظروف ليس لها مشيئة والأقدار ليس لها مشيئة، قدر الله شاء الله أراد الله. أحببت التنبيه على هذا، بارك الله فيك. أم محمد من مصر بارك الله فيها تقول في رمضان الماضي أذن المؤذن وفي حلقي تمرة، تقول وبيدي تمرتان، تقول يعني سمعت بأن من بيده شيء يأكله إذا سمع المؤذن، تقول أكملت يعني أكلت التمرتين ماذا علي. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان الإناء في يد أحدكم ثم سمع المؤذن فليشرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت ما أنت في فمك اللقمة، في فمك تمرة، بمعنى أنك التمرة اللي في فمك تكملينه، أما اللي في يدك لا ما تكملينه، ما تأكلينه، اللي في يدك ما تأكلينه، واللي في فمك تكملينه إذا سمعت الأذان ما تلفظينه. هذا هو يعني المسألة الشرعية. فأنا أرى لك بأنك تقضين هذا اليوم لأنك أكلت بعد سماع الأذان، كملت اللقمة أو التمرة اللي في فمك ثم قمت فأكلت تمرتين. هذا إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دقيقتين أو ثلاثة لا يكون صومك صحيح. وهذه تسألين فيها الأوقاف عندكم، هل أذان الفجر في رمضان فعلا على الوقت أم في تقديم؟ لأن أغلب البلاد الإسلامية يحتاطون في أذان الفجر، يقدمون دقيقتين ثلاثة بهذه الحدود احتياطا للناس. فإذا قالوا لك نعم نقدم دقيقتين صومك صحيح، إذا قالوا لك لا على الوقت أعانك الله يا أم محمد على القضاء. أم محمد تقول أنا يعني أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، أنوي الحمد لله الصيام، لكن لما أستيقظ يعني يكون عندي الضغط مرتفع وأفطر، يعني هل علي شيء؟ أختي الفاضلة أم محمد لك الأجر والثواب ما دام أنك نويتي وحرصت على هذه الحسنة الطيبة، ثم منع مانع من إكمال الصوم بسبب ارتفاع الضغط مثلا عندك أو شيء، ما عليك شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني حتى لو ما كان عندك شيء وما كان عندك مرض وما كان عندك ضغط ونويت صيام الاثنين وفي وقت النهار حبيت تفطرين من دون سبب ما فيش، لأن يجوز للإنسان أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها مثل الصيام مثل الصلاة ومثل كذا إلا الحج والعمرة، فما عليك شيخ الفاضل. فإذا منعك مانع لك الأجر إن شاء الله، يعني إذا أنت راغبة في الصوم لكن ما استطعت لمرض ما عليك شيء ولا تقضين. أم محمد تريد نصيحة لحفيدها وتقول يؤخر الصلاة. أم محمد بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية والأحفاد والجميع المسلمين يا رب. بالنسبة للصلاة يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا واجبا وحتما لازما، ونعم موقوتا مؤقت له ابتداء وانتهاء، كل صلاة لها ابتداء ولها انتهاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل فصلى به مرتين، المرة الأولى في أول الوقت المرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، الصلوات الخمس، قال الصلاة ما بين هذين. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. والتأخير على قسمين، تأخير في الوقت وتأخير خارج الوقت. أما التأخير في الوقت فالأصل فيه الجواز، مع أنه فيه ترك للأفضلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة على وقتها، إلا صلاة الظهر جماعة في المسجد فالسنة أن تؤخر في الصيف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وصلاة العشاء أيضا لمن قوي على التأخير. أما تأخير الصلاة عن الوقت فهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب إذا تعمدها الإنسان. ولذلك قال الله جل وعلا عن المنافقين، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. قل النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الإمام أحمد وغيره بأن هذا في المنافقين، نسأل الله العافية، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
ساهون يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا أحد الأقوال. ولذلك هل يرضى المسلم أن يتشبه بالمنافقين أو يتصف بصفات المنافقين؟ يقول أبو بكر: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، والله إني لأعجب من أحوال الناس، يراقبون الناس ولا يراقبون رب الناس. شوف الآن حفيدك هذا الله يحفظه ويبارك فيه ويصلح يا رب، ما يستطيع يتأخر عن المدرسة أبدا، تجد يركض حتى لو فاته الإفطار، ما هم الإفطار، أهم شيء أنه لا يقال له لما تأخرت. الموظف ما يمكن، يمكن يختلق أعذار كاذبة علشان فقط يذر الرماد في عين المدير أو المشرف أو المراقب عن الدوام، يراقب الناس، لكن هذه الفرائض لا يراقبون فيها رب الناس. أغلب الناس الآن ما يصلي الفجر للأسف، لكن يقوم على الدوام، ويقومون على المدرسة، ويقومون على الامتحانات للأسف الشديد. فلذلك خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس. كيف يلقى الإنسان ربه عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى شرع الأذان الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح. فأنصح حفيدك وأنصح كل من يشاهدني بأن يتقوا الله في هذه الصلاة. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة خير موضوع، الصلاة جنة، هي نعمة من نعم الله عز وجل، يستظل بها الناس يتنسمون روائح الجنة، يناجون الله عز وجل ويسجدون له ويدعونه ويتقربون إليه. الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا حزبوا أمر أرحنا بها يا بلال، لأنها جنة، إنسان يناجي الله عز وجل، يلقي هموم الدنيا وراء ظهره. أسأل الله أن يهديه ويهدي جميع المسلمين. أم باسل من الشارقة تقول: بالنسبة للصلاة بالفانيلة للرجال، تقول يعني هل يقاس عليها ما يتعلق بالمحرم إذا كشف عن كتفه؟ أختي أم باسل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي وليس على كتفيه شيء، نهى الرجل أن يصلي وليس على كتفيه شيء، وفي لفظ على كتفه، ويستوي في هذا المحرم وغير المحرم. ومن الذي قال لك يا أم باسل بأن المحرم يكشف كتفيه في الصلاة؟ نحن دائما نقول في هذا البرنامج اللي تابعنا: يخطئ كثير من المحرمين حينما يصلون كاشفي الكتف الأيمن. كشف الكتف الأيمن هذا الاطباع، هذا للطواف ما هو للصلاة، هذا للطواف ما هو للصلاة. نحن قلنا إذا طاف الإنسان وانتهى من الطواف رد الرداء على كتفيه، رد الرداء على كتفيه. ولذلك تغطية الكتفين في الصلاة أو المنكبين في الصلاة واجب في أحد مفردات المذاهب الفقهية المعروفة وسنة في قول الجمهور. الصلاة صحيحة يا أخت الفاضل، لكن الإنسان يكون قد خالف النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعمد ذلك. ومن جملة هذا الفنايل اللي العلاقي، يسمونه أظن حفر أو علاقي ما أدري والله، الفنايل العلاقي هذه اللي يكشف فيها المنكبين، هذا غلط أن الإنسان يصلي فيها. وأين مقام الصلاة؟ هل الصلاة خف ميزانها لدرجة أن الإنسان يتساهل حتى في اللباس؟ والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل، يعني عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاة، يتجمل لصلاة. هذا الشخص اللي عندكم يا أم باسل بربك لو جاه ضيف يستقبله بالفانيلة هذه؟ ها؟ يستقبله بالفانيلة هذه؟ ما يمكن، ما يمكن يستقبل الفانيلة هذه. طيب كيف الآن يقف بين يدي الله؟ والله تعالى لما يقول مصلي الله أكبر يقول: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. كيف يقابل ربه؟ والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالتزين للصلاة والتجمل لها. عموما الصلاة صحيحة لأن العورة ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، وتغطية الكتفين في القول الراجح واجب، لكن لا يؤثر على صحة الصلاة، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يتزينوا لصلاة. نعم خلصنا، الله المستعان. أم باسل بقي لك كم سؤال، وسعيد من العين وسعيد من أبو ظبي ومحمد من الشارقة أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.